إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الذكر كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوة الإيمان، في أولى هذه المحاضرات أبتدئ معكم بشرح كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن ناصر العثيمين رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا الكتاب من الكتب المهمة في تأصيل هذا العلم وتحريره وتحقيقه، وعلم أصول التفسير من العلوم الضرورية المهمة التي لا يستغني عنها أي طالب علم، سواء في مرحلة ابتدائه أو في طريق مواصلته للطلب. وهذا العلم يدور على فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وعلى استنباط الحكم والأحكام والفوائد واللطائف من الآيات القرآنية، فهو كما ذكرت يدور على موضوعين مهمين. أولهما فهم الآيات فهما شرعيا دقيقا، والأمر الثاني بعد هذا الفهم هو استنباط الحكم والأحكام والفوائد من الآية. والأمر الثاني مبني على الأول، إذ لا يتصور أن نستنبط حكما من الأحكام أو أن نستنبط فائدة قرآنية من غير أن نتصور معنى الآية ونقف على حقيقتها. لهذا صار الاعتناء بهذا العلم وسيلة إلى فهم كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر الآية القرآنية وأن تشرح ويستنبط منها الحكم من غير وجود أصول وقواعد وضوابط في هذا الباب، وإلا لطرأ التحريف على القرآن. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال غير واحد من العلماء أن هذا الحديث شامل لتعليم ألفاظ القرآن ومعانيه، بل العناية بتعليم المعاني أفضل من العناية بتعليم الألفاظ. ومن هنا روى أهل الحديث بسند صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. فكانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن وفي تلقي العلم عموما أنهم يحرصون على تلقي معاني الآيات القرآنية أولا، وعلى فهمها، وعلى التدبر بمقتضاها، ثم بعد ذلك يباشرون في حفظها وتثبيتها في الصحف. فالواحد منهم كان لا يتجاوز ابتداء 10 آيات، لا يتجاوزها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل والفهم، فتعلموا القرآن والعلم والعمل معا. التفسير من العلوم المهمة، وهي مقصودة لذاتها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: مدار العلم على التفسير والحديث والفقه. هذه هي مقاصد العلوم، وهذه هي مطالبها الكبرى، وما سوى ذلك إما أن يكون داخلا في الوسيلة أو في الآلة، أي ما سوى التفسير أو الحديث أو الفقه، إما أن يكون وسيلة إلى هذه العلوم، وإما أن يكون آلة إليها كعلم اللغة. والعلاقة بين أصول التفسير وبين التفكير كالعلاقة بين علم الأصول وبين الفقه. معنى ذلك أن أصول التفسير هي جملة القواعد والأصول الكلية العامة التي لو طبقها الباحث تطبيقا دقيقا لانتهى إلى فهم الآية وتفسيرها، إلى فهم الآية وتفسيرها تفسيرا شرعيا دقيقا. فهو أولا يعين طلبة العلم، يعينهم على فهم القرآن، ويحفظهم من التحريف والتغيير في معاني كتاب الله تبارك وتعالى. هذا العلم وبمثابة المقدمات والمداخل، أي أنك قبل أن تشرع في النظر في كتب التفسير المختصرة والمطولة منها، لا بد أن تضبط أصلا أو كتابا أو متنا في هذا الباب. وهذا أصل مضطرد في سائر علوم الشريعة، أنه لا بد لكل فن من الفنون أصل وقاعدة كلية بها يتمكن طالب العلم من النظر التفصيلي. هذه القواعد فيها جملة من الفوائد والمناسبات، لكن ضيق الوقت في المحاضرات المقررة في الدورة تجعل أو نلتزم أن نختصر كثيرا، ولكن حتى نحقق الفائدة هي 5 محاضرات، سنختار الموضوعات 5 الأولى من الكتاب، والتي لو فهمت بإذن الله تعالى فهما صحيحا فإنها تعين على تدبر كتاب الله تعالى. لأن المقصود الأول من دراسة التفسير ومن دراسة أصوله هو التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، واللام هنا لام كي التعليلية، والمقصود أن الله تعالى أنزل القرآن لغايتين، أولهما التدبر، والغاية الثانية هي التذكر. هما غايتان: التدبر، وهذه عامة لكل أحد، فإن الله تعالى يسر القرآن بحيث ممكن أن يتدبره كل عبد بحسبه، كالرزق، معاني القرآن كالرزق لكل واحد حظه منها بحسب علمه واجتهاده. العامي ممكن أن يتدبر القرآن، وطالب العلم ممكن أن يتدبر القرآن كما سنبين، والعالم المتبحر في هذا الفن ممكن أن يتدبر القرآن. إذن هذه هي الغاية الأولى. ثم تأتي غاية أخرى أكمل، وهي خاصة بأهل العلم، وهي مرتبة التذكر، لأن التذكر يحتاج إلى علم، سيتذكر من يخشى. ثم قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ لأن التذكر هي عملية يقوم بها العبد لإعادة ذاكرته وحافظته من المعلومات. إذن هو عنده علم، سواء كان علما فطريا أو كان علما شرعيا، فالتذكر هو إعادة هذه العلوم، فيقبل على كتاب الله تبارك وتعالى بعلم وبنظر وبملكة وباستنباط وبتأمل وبربط. وهذه الألفاظ والاصطلاحات التي ذكرتها بمجموعها يتحقق التدبر ويتحقق التذكر معا. فلهذا كل متذكر هو متدبر وليس العكس. فالرجل قد يتدبر كتاب الله تعالى لكن لا يصل إلى مرتبة التذكر إلا بالعلم الشرعي. ولهذا كمال المرتبة الثانية لا تتحقق أحيانا إلا مع النضوج العلمي، لأن الفقه يحتاج إلى أصول ويحتاج إلى حديث، والعقيدة تحتاج إلى فهم واعتقاد صحيح، إلا التفسير فإنه يحتاج إلى جميع العلوم. ولهذا تجد لا ترى أن عالما فسر الكتاب فسر القرآن تفسيرا كاملا إلا في آخر حياته، لأنه يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مزيد من العلوم. وغاية ما يصل إليه العبد في الجانب الإيماني وفي الجانب التربوي أن يستشعر معاني كتاب الله تعالى. حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يندم على ما كتبه وما صنفه من العلوم، وأنتم تعلمون القيمة العلمية لما كتبه شيخ الإسلام، ومع ذلك كان يندم، يتمنى لو أن يعني قضى حياته جميعها في علم التفسير. لهذا هذا العلم هو مشروع، ودعوتنا هي الكتاب والسنة والانشغال بالحديث فقط في حفظه وفي تخريجه وفي تحقيقه من غير نظر في القرآن وفي معانيه وفي مقاصده يورث نقصا أو انتقاصا في العلم أو الإيمان. ومن أقبل على القرآن من غير نظر في السنة وعلومها فإن هذا النظر الناقص يفضي إلى خلل في السنة والمنهاج. وفاجعة العصر وكوارث ما تجري بيننا، تارة من جهة النقص في العلم والإيمان، وتارة من جهة النقص في المنهج والاتباع. إذن أنت تحتاج أن تقبل على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحفظ. إخواني الكتاب الذي بين أيدينا أصول في التفسير كما ذكرت والإمام من الأئمة أتقن أصول العلوم أولا ثم كان مفسرا بارعا ثانيا ثم تلقى علم التفسير من إمامين، لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذ التفسير من العلامة عبد الرحمن بن ناصر الشعبي رحمه الله ومن الشيخ الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وهؤلاء عند أهل الاختصاص من العدول ومن أهل الإنصاف هم أفضل المعاصرين في علم التفسير. فالشيخ رحمه الله تتلمذ، ولكل مفسر منهما له خصائصه وله منهجيته وله طريقته في التفسير. فأخذ الشيخ يعني محمد بن صالح العثيمين أخذ هذا العلم منهما وأضاف إليهما أمورا ثلاثة، وهذه طريقة مضطردة في كتبه وفي شروحه وفي دعوته. الطريقة الأولى أو الخاصية الأولى إن صح التعبير هي التقريب، فكان يحسن رحمه الله تعالى أن يقرب العلوم إلى طلبة العلم لفظا ومعنى. كتبه قربت العلوم وقربت المدارك وقربت المقاصد، ثم تميز بالتأصيل، فكان رحمه الله يعتني في كل فن يعتني بأصوله وتميز ثالثا لا سيما في هذا الكتاب بالتحرير والترجيح. أغلب كتب علوم القرآن العالم من هؤلاء رحمه الله أحيانا يكتفي بنقل مذاهب العلماء في المسألة، فيقول هذه المسألة فيها مذهبان، أو ينقل الآراء أو ينقل الأقوال في تفسير الآية من كلام الصحابة والتابعين، لكن الشيخ رحمه الله تميز بالتحرير والترجيح لا سيما في هذا الكتاب. أنتم تعلمون أن النفس التحقيقي العلم مراتب: تأصيل، تفصيل، تأصيل وتفصيل وتحرير وتحقيق، هذه مراتب. النفس التحقيقي انصب على كتب الحديث، لكن هذا النفس لم يظهر كما في الحديث في كتب التفسير، سواء في كتب أصول التفسير وعلوم القرآن أو في التفاسير، لكن الشيخ رحمه الله في أصول التفسير هنا كان محررا مرجحا محققا في كل مسألة من مسائله. لهذا ينبغي أن نحرص على قراءة هذا الكتاب لا سيما وأنه تقريب لمقدمات شيخ الإسلام في علوم التفسير. أحيانا بعض طلبة العلم ربما الواحد منهم يقول: أنا قرأت في التفسير كثيرا وفي أصوله، وربما أن هذه الدورة فيها تكرار، أو أنه يقرأ في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. نقول: نعم، هذه قراءة عامة، هي أقرب أحيانا إلى قراءة المثقفين للصحف، لكن القراءة المنهجية في هذا الكتاب وفي كتب التفسير هذه لا تكون إلا مع النضوج العلمي. وإلا فلربما يقول قائل مثلا إن تفسير تيسير الكريم الرحمن هو للمبتدئين، وهو في الحقيقة يخبر عن نفسه، لا يقال قد هذا هو مبلغ علمه، لكنك عند التأمل تجد الحقيقة أن هذا التفسير لا أقول في كل صفحة، والحكم للغالب في كل سطر من سطوره فائدة. فتارة يفسر بلازم المعنى، وتارة يضبط الآية بالتزكية، وتارة بالعقيدة. متى تتحرك عندك هذه المعاني؟ مع الدراسة العلمية المنهجية. ولهذا الأفضل من باب النص أن يقرأ الأخ، ونشرح بقدر الإمكان وبحسب الوقت نشرح مادة الكتاب، لأن ذلك أنفع لكم من مجرد، خاصة في هذا العلم قد يصلح في باب أصول الفقه أو في باب الحديث المحاضرات التي تلقى على مسامعكم، لكن في الدروس وفي الموضوعات المنهجية ينبغي أن يرتبط طالب العلم بكتاب. ولربما هذا الكتاب الذي قد يستسهل عند البعض، الباحث المتقن قد ينتهي إلى أن يقرأه أكثر من مرة، وفي كل مرة فيه من الفوائد والمنافع الشيء الكبير. فنستمع إلى قراءة الكتاب ثم أعلق على الموضوعات التي تحتاج إلى تعليق. يعني لو حرصتم على جلب الكتاب، الحقيقة أنا أكرر أن الارتباط بالكتاب مهم في بابه، لأنه هذا من أسباب تثبيت العلم. نعم نعم، من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على المرسلين وعلى صحبه وآله وسلم كثيرا. القرآن الكريم، القرآن كله في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع. تقول قرأ قرأ وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم المفعول، اي بمعنى نتلو. وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل، اي بمعنى جامع لجمع الاخبار والاحكام.
المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بتعريف القرآن شرعا، وحيث ان القرآن اسم شرعي وليس من الأسماء اللغوية، إنما هو من الأسماء الشرعية، وهو من أعظم الأسماء وأجلها، فاللائق بطالب العلم أن يفهم معناه. ولهذا قيل أيسر سؤال هو أصعب سؤال، فلربما لو تسأل طالب علم ما معنى القرآن وهو معظم له معتن به، قد لا يحسن الجواب، لأنه لم يخطر بباله أن يعتني بهذه المعاني، إذ أن همته متجهة إلى الإيمان والعمل أكثر من العلم والتصور. لكن في باب العلم وفي تحقيقه لا بد حقيقة من فهم المعاني والمصطلحات. والمصنف رحمه الله تعالى بين اشتقاقات هذه الكلمة القرآن، فهي مصدر مشتق تارة من التلاوة بمعنى اسم المفعول، أي القرآن هو الكتاب المتلو، وتارة من الجمع بمعنى اسم الفاعل أي هو الكتاب الجامع. وممكن عند أهل اللغة أن يشتق من جمع على معنى اسم المفعول فيكون معنى القرآن الكتاب المجموع. إذن هي اشتقاقات ثلاثة. أولها سمي بالقرآن لأنه متلو، ثانيا لأنه جامع، ثالثا لأنه مجموع. متلو معلوم أي تتلوه الألسن، وجامع أي هو جامع للسور والآيات، هذا من جهة، وجامع للأخبار والأحكام من جهة ثانية. أما المعنى المجموع أي هو المجموع في الصحف والصدور، فدار معنى الاشتقاق على التلاوة وعلى الجمع، على التلاوة وعلى الجمع. هذا في الاشتقاق اللغوي وفي المعنى الشرعي. لكن ما فائدة هذا؟ أولا قبل أن أذكر هذه احتمالات، أو لا أقول احتمالات، أوجه لمعنى القرآن، أيها أصح في رأيكم؟ أيها هو ذكر ثلاثة: المتلو، الجامع، المجموع، أيها أصح؟ نعم أحسنت. هنا قاعدة في باب التفسير، أن الكلمة الواحدة إذا احتملت عدة معاني وجميعها صحيحة، معاني صحيحة، فالصحيح هو حمل الكلمة على جميعها. هنا فائدة، وأرجو أن تركزوا معي كيف نستنبط الفوائد. هنا فائدة: الكلمات الجامعة أو الكلمات العظيمة دائما تحمل معاني جامعة. أعيد: الكلمات العظيمة تحمل معاني جامعة. الله اسم الجلال، الله هو الاسم الجامع للأسماء الحسنى والصفات العلى. فالقرآن إذن قد جمع هذه المعاني جميعا. هذا في الاشتقاق اللغوي. ما هو الأثر الإيماني لطالب العلم عندما يعلم أن القرآن مشتق من التلاوة ومن الجمع؟ بمعنى أن العربي الفصيح الذي ذاق طعم الإيمان واستشعر حقيقة القرآن كيف يتعامل مع كتاب الله تعالى عندما يسمع معنى القرآن وقد درس أنه مشتق من التلاوة ومن الجمع؟ المعنى الإيماني أن القيام بعبودية القرآن علما وعملا، هذه العبودية لا تكون إلا بأمرين: أولهما أن يتلو العبد هذا القرآن آناء الليل وأطراف النهار، ومن التلاوة الاتباع، أن يتلوه ويقرأه ويتبع ما فيه، هذا في التلاوة. أما في الجمع فإن العبد لا يحصل مطلوبه من القرآن إلا إذا جمع قلبه وعقله عند القراءة، لأنه كتاب مشتق من الجمع. إذن هذا في الاشتقاق اللغوي. وهناك مناسبات ظاهرة بين اللغة وبين السماع. إذن من لم يجمع قلبه كأنك تريد أن تقول أنت أيها المقبل على القرآن ما لم تجمع قلبك وعقلك عليه لن تنتفع منه. ولهذا تجد أن النصوص النبوية جاءت في ذم القراء، والمقصود هنا القراءة المجردة عن حقيقة الجمع، بل غاية الإشغال عن كتاب الله عندما يشتغل الفكر أثناء القراءة بغير معاني القرآن، أو أن يشتغل القلب بغير التدبر، فيكون هذا القرآن المتلو حجة عليك. هذا هو معنى القرآن في اشتقاقه، في تحقيق دائرة الإيمان به على مقتضى هذا الاشتقاق اللغوي. نعم.
والقرآن بالشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى:
هذا هو تعريف القرآن، هذا هو تعريف القرآن. وقد يقول قائل منكم أن هذا التعريف سلس سهل معلوم، هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المبدوء، والذي يبدأ بكذا والذي يقتل بكذا. نقول هكذا هي الأسماء العظيمة، الأسماء العظيمة التي تحمل معاني كبيرة تعجز أهل العلم من وضع حدودها وتعاريفها. مثال في باب العلم، قال أبو بكر بن العربي رحمه الله، قال: العلم ليس له حد ولا تعريف، لأنه أعجزنا في التعاريف. كلما نضع تعريفا للعلم نراه ناقصا. فكذلك إذا لا سبيل إلا بأن يعبر المعرف عن كتاب الله بأيسر ماذا معاني، هو الكتاب المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والمبدوء بكذا، هذا هو تعريفه. لأنك تعجز، كأن هذا التعريف هو من باب الوصف العام، لأنك تعجز أن تضع حدا كما تعرف كلمة أصول وكلمة فقه وكلمة طهارة وكلمة صلاة، قد يصعب عليك أن تضع حدا وأنت تبحث في أعظم مسمى وهو القرآن. إذن لا يكون هذا من باب قصور العبارة، وإنما من باب العجز الذي يصيب أهل العلم عندما يعرفون الأسماء الجاء. أريد أن تخرج من هنا وتعلم حقيقة أن القرآن اسم جامع، هذا الذي أريده منك، لأن هناك فوائد تذكر في المحاضرة وهناك فوائد ينبغي أن تلازمك، وفوائد قد تستحضرها فيما بعد، فائدة الآن أنت تحصلها، وفائدة ينبغي ماذا أن لا تفارق. ومن ذلك وأن القرآن اسم جامع، ثم أنت فيما بعد وفي المستقبل ستبحث عن هذا الجمع، فتقول هو جامع للأحكام وللأخبار، جامع للتوحيد والاتباع والتزكية، جامع لإقامة الواجب وترك المحرم، وهكذا. وهذا هو تأصيل المدخل لفهم هذا الكتاب العظيم. نعم.
قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وقال: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث كفل عز وجل بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ذلكم أن مصلحة الدين لا تقوم إلا بأن يتكفل الله تعالى بحفظ هذا القرآن، إذ أن لو ترك حفظ كتاب الله تعالى إلى الخلق لما تحققت المصلحة، لما تحققت المصلحة. إذن كمال المصلحة في أن يحفظ هذا القرآن حفظا قدريا لا يتغير فيه، بخلاف السنة فإن حفظها ترك لمن؟ للعلماء والجهاذذة والمحدثين. نعم.
ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم تحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل إلا أن الله فكرة وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى في أوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله
هنا فائدة وهو تنوع أوصاف القرآن. أوصاف القرآن لم تأتي على سبيل الترادف، أي هي مترادفات، وإنما لكل صفة ولكل وصف له معناه وله حكمه. وعليه فالمتدبر لكتاب الله تبارك وتعالى يحتاج أن يقف على كل وصف في موضعه. هذا من التدبر، هذا من التدبر. أنك إذا مررت بآية وهي تصف القرآن قف عند هذا الوصف. سيذكر أمثلة وأريد أن تشاركونني في استخراج الفوائد. المثال الأول. نعم.
قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم.
نعم. هنا وصفه بالعظمة، وصفه بالعظمة وقرن ذلك بأنه عظيم. والعظمة حقيقة في ذاته وفي أوصافه، ولهذا قدم المصنف رحمه الله هذه الآية على قدمها الإشارة إلى أن كل ما في هذا القرآن هو موصوف بالعظمة. وهنا النفس عندما نقول فلان عظيم من عظماء العرب، هذا في الحقيقة لا يكون من باب الإخبار عنه، لا، وإنما من باب تشوق، أي أن تتشوق النفوس إلى أخبار هذا العظيم. هذا إن كان مخلوقا فكيف بكتاب الله تبارك وتعالى؟ فالقرآن عظيم في صفاته، في أحكامه، في آياته، في حججه، في قواعده. إذن النفوس هنا تتشوق إلى معرفته. فهذا وحيثما تجد أن تجد مثل هذه الآيات ينبغي أن تحرك نفسك شوقا ورغبة إلى ما في هذا القرآن من المعاني والأحكام. نعم.
وقال تعالى والقرآن المجيد.
نعم. هنا وصفه بالمجيد، وصفه. ما معنى المجيد؟ المجيد في الحقيقة هو أعلى كمالات الصفات، وهو الشيء الذي فيه خير كثير، وجميع صفاته معظمة، فيها إكرام وتعظيم وإجلال، بل غاية ما يصل العبد في ثنائه وفي ذكره هو أن يمجد ربه، كما في الحديث إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين ماذا قال؟ مجدني. حمد وهو ذكر المحمود بصفاته على سبيل الحب والتعظيم، ثم ماذا؟ ثناء باللسان. وهنا الثناء مخصوص، ثناء باللسان بذكر أعظم أسمائه وصفاته، وهي تلكم الأسماء والصفات التي اشتقت من الرحمة. لأن قال إذا قال عبدي الرحمن قال أثنى علي عبدي ثناء بأسمائه وصفاته، ثم ارتقى من الحمد إلى الثناء إلى تمجيد، وهو غاية غاية ما يصل إليه العبد في مدحه وثنائه وحمده لربه. هذا الوصف ذكر للقرآن أنه مجيد. نعم.
وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب.
هنا ذكر قسمتان عظيمتان، أو ذكر قسمتين عظيمتين للقرآن. أولاهما أنه مبارك، ثم ذكر كما قدمت، يبدو أن الجو الحار مأثر عليكم، ذكر الغاية. إذن ذكر أولا أنه مبارك، ثانيا ذكر الغاية. لماذا؟ لبيان أن الوصول إلى الغاية لا يتحقق إلا بتصور الخصلة الأولى. إيش معنى مبارك؟ أي كثير الخير. هذه أرض مباركة فيها خير كثير. كتاب تنكير للتعظيم، وقدم الكتاب، والتقديم في تفسير فيه معنى اهتمام. انتبه إلى كل الآية في القرآن، ابتداءها انتهاؤها أواسطها، الأساليب التي فيها ترغيبا وترهيبا. كتاب نكره، كتاب أنزلناه. من الذي أنزله؟ الله أسند الفعل إليه. كتاب أنزلناه ماذا؟ إليك. مبارك بمعنى كثير الخير، ونكر هذه الصفة لبيان ما من خير إلا وهو في هذا الكتاب، إما نصا وإما استنباطا، إما أصلا وإما تبعا. أعيد: ما من خير في هذا الوجود إلا وهو في هذا الكتاب، إما بالنص وإما ماذا؟ تستنبط الخير من الآيات، إما أصالة كالتوحيد وإما تبعا أي يتبع هذا. إذن أنت هنا تتجه على القرآن لتحصل الخير، كأن معنى التدبر بعد ذلك والتذكر هو تسوير هذا الخير. تسوير هذا، واضح كلمة تسوير؟ أن تثور، تفعيل، يلا مشي، تفعيل هذا الخير الموجود في هذا الكتاب. وكما ذكرت لكم هو كالرزق، ولهذا أحيانا تقرأ الآية في عدة تفاسير، ثم يقوم محاضر أو متخصص يتكلم فيها وكأنك تسمع كلاما من جديد، ثم بعد فترة قد لا تتعجب أن تقرأ مصنفا خاصا في هذه الآية. وكل مشتغل في علم التفسير يفعل جانبا من جوانب الخير، يفعل، لأن تفعيل الخير من القرآن أي استخراج معاني الخير أو استخراج الطريق الموصل للخير ليس فقط بما اشتمل عليه القرآن، وإنما باستعداد القلب والعقل لهذا الخير. لهذا لما دخل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى السجن، فتح الله له في السجن ما لم يفتحه خارج السجن. ليش؟ لأن الإنسان في سجنه يكون في خلوة، وتنقطع العلاقة بينه وبين الخلق. والله ما شيء يمنع من القرآن ومن معانيه ومن تدبر العمل به إلا تلك العلاقات التي بين المخلوق والمخلوق، سواء في ترك حفظه أو في هجر معانيه. نعم.
وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم تحرون.
إذن ذكر أنه مبارك هناك، ذكر أنه مبارك ثم ذكر، أحسنتم، هنا الآن ذكر أنه مبارك ثم ذكر، ذكر الحكم، كأنه يقول لك وكتاب مبارك فيه خير كثير. فالواجب بعد أن تدرك هذه الحقيقة أن تتبع وأن تتقي، وأنه لا سبيل لتحقيق اتباعك ولا طريق لتحقيق تقواك إلا بما اشتمل عليه هذا القرآن من الخير الوفير. ولهذا أهل السنة والجماعة المستجمون بمنهج القرآن، أقولها من غير فهم لمعاني القرآن، لا يحقق الاتباع والمنهج، لا في دعوتهم ولا في سلوكهم. لماذا؟ لأنه إذا يسر الله ووصلنا إلى العلاقة بين السنة والقرآن، فالتلازم بينهما ظاهر. ليس لأحد أن يفهم كتاب الله تعالى من غير السنة، وليس لأحد أن يفهم السنة من غير القرآن، بينهما تلازم. فإذن هنا هو مبارك، فلا بد من الاتباع والتقوى. وفرق بين من يتبع اتباعا عاما وبين من يتبع القرآن والسنة اتباعا متفرعا عن اعتقاده بخيرية وفضل القرآن. واضح هذا المعنى؟ يعني هناك اتباع مع اليقين، اتباع مع اليقين. نعم.
وقال تعالى: إنه لقرآن كريم،
أي خصاله أنواعه كريمة، لأن الكريم هو النفيس، ما كان نوعه نفيسا، أي نوع القرآن. والقرآن ما هو؟ كتاب هداية وإرشاد وبيان وتوجيه وهدى ورحمة، هذه الأنواع نفيسة مطلوبة، نفيسة مطلوبة. نعم.
وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
وهذا أجمع أو من أجمع صفاته، وهي الصفة التي يحتاج إليها العبد، أنه لا سبيل لهدايتك إلا بهذا القرآن، هذا أولا. وأن الطريق الموصل بالقرآن أو الطريق الذي تسلكه باتباع القرآن هو أقوم وأكمل من غيره. إذن طالب الهداية لا بد أن يطلب هدايته في كتاب الله تعالى. نعم.
وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية.
وهنا وصف حال المؤمنين الخلط في إيمانهم، الكمل في اعتقادهم، وهم يسمعون كلام الله. وصف حال ما ينبغي أن تكون عليه القلوب عند سماع القرآن. وأعظم عمل في القلب ينبغي أن يكون عند سماع القرآن هو الخشية. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فلا بد أن تقوم الخشية ويقوم الخوف، وأنت ماذا؟ تقرأ كتاب الله تعالى بشدة. أو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي في أحكامه. والثقل هنا ثقل مكانه، وليس عسر وشدة وتكليف بما لا يطاق. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، رفع أنواع الشقاء. إذن لا بد من أن تهيئ قلبك، ماذا؟ لا تجعله كالجبل الجامد، يعني كما يفعل بعض الناس يصل به الحد أنه عنده أرق يريد ينوم نفسه بالقرآن حتى ينام. لا يا أخي، الإقبال على القرآن هو إقبال على عبادة محضة. هيئ نفسك، تدبر الآيات، مش بالضرورة خاصة وأنتم تقبلون على رمضان هو عدد ختمات القرآن 10 لا، لو قرأت القرآن مرة واحدة بتدبر، بل لو عندما تسمع القارئ في صلاة التراويح وأنت تدبر المعاني، والله لكفتك تلك المعاني والهدايات والإشراقات، لكفتك تثبيتا وبصيرة لسنين، لأن هذه المعاني كالزرع، والأرض ليس لها قابلية أن تسع جميع أنواع الزرع إلا قلب المؤمن قابل لأن يستقبل كل هذه الأمور مرة واحدة. إذن يعني عندما وصف القرآن يصف ويبين، لا بد أن نعلم أين مناط هذا الوصف. نعم.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
نعم.
وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون.
وهنا وصف للمؤمنين في تلقيهم لكتاب الله تعالى، وهنا مقياس حراري، ما البعض عنده قياس السكر والضغط كل مرة، ترى في مقياس الإيمان، في مقياس، لأن كل ما يحتاج إليه العبد من المقاييس الحسية فحاجته إلى المعنوية أكمل وأحوج. في واحد ما يعني كل 3-4 سنوات ما يقيس الضغط والسكري، فكذلك الحاجة إلى قياس الإيمان. إيش كيف نقيس إيماننا؟ هو موقف، أو لا أقول موقف، حال قلوبنا عند سماع القرآن، هذا هو المقياس، لا في مقياس آخر، وكل المقاييس الأخرى تابعة مشكلة على سلك هذا المقياس والمعيار. لهذا في شدة المعركة، في معركة بدر، جاء القرآن يوجه الناس إلى هذه المقاييس: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا المقياس الأول، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال قلبية وهي مقاييس، وقدمها القرآن. فإذن من الأمور التي يعلم العبد بها إيمانه هو أن ينظر إلى حاله عند سماع القرآن وعند النظر في الآيات. البعض يقول والله التفسير جاف، ليش؟ لأنه يقرأ الآية، قال ابن عباس، قال مجاهد. والحقيقة الدارس لعلوم القرآن والباحث فيه لا يقف عند كل قول من أقوال هؤلاء المفسرين. مثال، لأنه الحقيقة كان المقرر أن نشرح الكتاب كله، لكن ظروف الإخوة في الدورة جزاهم الله خير يعني الآن لا نتمكن من شرح كل الكتاب، إذن على الأقل نوصل ما أمكن توصيله من الأصول والقواعد التي ينتفع بها في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. لما نزل قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور،
هذه الآية من سورة الحج، وهي تمهيد ومقدمة للآيات التي بعدها. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم قال الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، سياق عجيب في سورة الحج. دفع ثم ماذا؟ إذن بالقتال، ثم ما يكون ولولا دفع أي مدافعة. أعيد، دفع ثم الإذن بالقتال ثم مدافعة. هذه سنن ثابتة لهذه الآية التي بعدها. قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أي أن حقيقة النصر على هذه الثلاثة لا رابع لها. ومن أراد النصر من غير أن يمر بهذه السنن فهو قد تعجل النتائج. هذه سنن ثابتة. الشاهد وين؟ الحقيقة أنه ثبت بإسناد صحيح ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره أن قتادة رحمه الله فسر قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال إن الله لا يدفع عمن لا يحفظ دينه. هذه كلمة جاءت بسند صحيح عن مفسر من التابعين. يقول هنا باختصار، يقول الدفع متوقف على ماذا؟ على حفظ الدين، على حفظ الدين. إيش فائدة هذا الكلام في الآية؟ يلا خلي يصير مفسرين من أول درس، ما في مشكلة. أولا كيف استنبط هذا التابعي أن الدفع إن الله يدافع عن الذين آمنوا معنى الآية عنده أي الله يدافع عن من يحفظ دينه؟ وين القرينة؟ وإيش فائدة ذلك؟ نعم بعيدة هذه. الإيمان اسم جامع. نعم فسر بالسنة صحيح، لكن أريد تفسير بنفس. نعم نعم كل هذا صحيح، لكن نعم أحسنت ما أدري عاد ضربتها كيف جاءت، لكنها صحيح. هنا فائدة عجيبة، وهو أن قتادة رحمه الله فسر بالسياق، فسر بالسياق إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ثم ذكر جملة عند أهل العربية جملة تعليلية، كأن سائلا يسأل متعجل ليش الله تعالى دافع عنهم ولماذا لم يدافع عن، وهي أسئلتكم ليش؟ هنا سؤالان، لماذا دافع الله عن المؤمنين وليش ما دافع عن غيرهم؟ فبينت الآية أن مناط الدفع هو في حفظ الدين، بدليل إن الله لا يحب كل ماذا؟ خوان. هل معنى هنا خائن الأمانة؟ لا، لأنه لو خان أمانات الأموال لكان فاسقا، وهم كثر الذين يخونون أمانات الأموال، لكن هنا الخيانة هي خيانة ما أودعه الله في نفس هذه الإنسان بأن تشهد في نفسية أن تشهد بالحق وأن تقر به، فخانت ولم تحفظ العهد، لم تحفظ. إذن في سياق الآية، لكن عندما نقرأ في مثل هذه الآية ندرك حقيقة مهمة، وهي أن الدفع إن تأخر عن الأمة اليوم فلسبب واحد، وهو أن الأمة لم تحفظ دين الله. هذه قاعدة. من الذي استخرجها؟ التابعي. كيف؟ بهذه الألفاظ. إذن انتبهوا، لأن البعض يريد أحيانا تفسيرا أدبيا، يريد من التفسير إثارة. لا، التفسير معاني، وعند تقف عند هذه المعاني تجد أنك لا تتجاوز الآية. وأجزم بأن الباحث لو اجتهد في هذه الآيات التي ذكرتها وأقولها، وسأل الله يتقبل مني ومنكم، حاولت محاولة بسيطة فجمعت فيها كتابا أكثر من 150 فائدة عقدية وبلاغية من هذه الآيات الثلاث. إذن القرآن، القرآن عندما تصل أو تجتهد في أن تستنبط المعاني، والله راح تتألم على كل ساعة تفوتك، بل ستكون أحرص الناس على الوقت. تدري ليش؟ أنا عندما أنهيت هذه الدراسة ثم عرضت على المشايخ حتى أسلم من الأخطاء، قلت سبحان الله، أنا عندي 6000 آية كتقريب. كم يحتاج الإنسان حتى يتذوق حقيقة القرآن؟ إذن إحنا كم عندنا تضيع للأوقات حتى تشغلنا مسألة جزئية أو أمر عام، خلافات وكلام ومحاكمات وتضيع للأوقات وإرباك للنفوس وإضعاف للإيمان وتشتيت للمناهج والدعوات وتفتيت للثمرات وتضيع للطاقات. لهذا بأخطائنا سلط الله علينا المبتدع الكافر المحارب والمبتدع الصائم، وإحنا نسميها مؤامرات. لا والله، السعدي رحمه الله في بعض آياته يقول: للباطل صولة عند غفلة أهل الحق. للباطل صولة، الباطل ما فيه قوة ذاتية والمقام لا يتسع لبسطه. الباطل ما عنده قوة ماذا؟ في ذاته، وإنما قوته تأتي من ترك أهل الحق لحقهم. وقت؟ طيب، جزاك الله خير، تفضل. الله يحفظك. أجيب على الأسئلة. السائل يسأل يقول: كيف تدمع عيناي عند سماع القرآن؟ هذا أمر في الحقيقة يدل على وجود تفاعل من هذا السائل بما طرح من الكلام، والعقل الواعي يتشوق، أو النفس تتشوق إلى الغايات العظيمة، فأدرك حقيقة أن أعظم الغايات وأجل المطالب هو أن يعيش هذا العبد مع كتاب الله تعالى بخشوع وتدبر. ولكن الدمع قد يكون علامة أو قرينة وليس بشرط، فيجب أن لا نجعل مما يظهر على جوارحنا عند سماع القرآن وتدبره شرطا لازما لفهمه. بل الصحابة لم يظهر عليهم ولم تظهر عليهم إلا في دائرة تأثير القلب، لكن السبيل إلى خشوع القلب وتدبر العينين أو إلى سكون ودمع العينين وإلى سكون الجوارح إنما يكون بأمور ثلاثة. أولها أن يقبل العبد على كتاب الله تعالى بحال الخضوع والتذلل، بحال المفتقر الفقير المحتاج الذي يطلب الخير ولا يجده إلا في كتاب الله تعالى. فهذا هو الشرط الأول، وهو حال العبد في إقباله على كتاب الله تعالى. أتدرون لماذا شرع الله تعالى الاستعاذة؟ وقلت أن أسهل سؤال هو أصعب جواب، لأنه أنت ما متوقع واحد يسأل يقول لك إيش فائدة الاستعاذة، أنت تبحث في حكمها وفي لفظها لكن في حكمتها قد لا تبحث. وطالب العلم خاصة بالنسبة للدارسين للفقه يبحث الحكم أولا، الأحكام الشرعية في الطهارة في الصلاة، ثانيا يبحث الطريق الموصل إلى معرفة هذا الحكم بأصول الفقه بالاستدلال، ثالثا ابحث في الحكم والحقائق. ولهذا احرصوا على كتب ابن القيم رحمه الله من المتقدمين، واحرصوا على كتب السعدي من المتأخرين. ليش؟ لأن هؤلاء وأمثالهم حتى ابن تيمية رحمه الله إذا تكلموا في الأحكام تكلموا في الأحكام أولا وفي طريقة تحصيلها واستظهارها ثانيا، ثم تكلموا في حقائقها. وغيرهم ربما يتكلم في الحقائق من غير علم ولا أحكام. فإذا أولا حالك في الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى، ثانيا الخشية. أولا قلت إيش الافتقار وخضوع، ثم سأل السؤال ما حد جاوبني إيش فائدة الاستعاذة. الاستعاذة هو أنك إذا أقبلت على القرآن تسأل الله أن يرفع عنك الموانع المعيقة للانتفاع بالقرآن باختصار. أعوذ بالله ماذا؟ الشيطان الرجيم. الاستعادة طلب تجاز إلى الله. أنت تطلب ماذا؟ هنا المستعاذ منه ما ذكر، ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستعيذ من ماذا؟ وفي علم التفسير حذف المفعول أو المتعلق من الجار والمجرور يفيد من يكمل؟ يفيد العموم، يفيد العموم، بمعنى المستعيذ هنا يستعيذ من كل شر، ولم يذكره لتعميمه، ومنه هو أن تستعيذ بالله وتلتجئ إليه في أن يرفع عنك الموانع التي تمنعك من الانتفاع بكتاب الله. هذا استحضروها ماذا؟ فتوكل على الله إنك على الحق المبين. عندما تعتقد جازما بأنك على الحق قولا وعملا هذا لا يكفي، لا بد أن تتوكل على الله في القيام بهذا الحق. إذن أولا إقبال على الله بخضوع وتذلل وماذا؟ وافتقار. مش افتقار الجوارح وأنك تلبس هيئة، لا لا، أعني كل هذه هي من أعمال، كل ما يتعلق بالقرآن من أعمال القلوب، وإنما الذي يظهر على الجوارح من اللوازم، كل ما يتعلق بالقرآن من أعمال القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن القضية مرتبطة. إذن أولا افتقار والتذلل، ثانيا أن تقف عند معاني القرآن، عند معاني القرآن، ثالثا الخشية والخوف. هذه الثلاثة لو يعني وجدت أثناء قراءة القرآن فأنت في عالم آخر، أعني عالم مقارنة بالحياة الدنيا، وليس لأن الفناء لا، السلف لا يقرون الفناء، ولكن المقصود أن تفنى عن حظوظ الدنيا وأوهامها وزخارفها. وآنذاك بعدها في ثمرة بعد هذا الحال الذي ذكرته لك هناك ثمرة، من يذكر لي الثمرة؟ بعد أنك تعيش معاني القرآن في ثمرة، أو قل كأنه ربح، يتجدد الإيمان صحيح، لكن المعنى في عموم. بعد هو هذا كله يحصل بالتذكر، يقين، بعد قربت، ذوق حلاوة الإيمان، اليقين، وكذلك التخلق بالقرآن. كان قرآنا يمشي بين الناس، تترجم تلقائيا معاني القرآن في سلوكك. وليش عندنا خلل نحن في السلوك؟ لماذا؟ لضعف علاقتنا مع كتاب الله تعالى. هذا واقع، وإلا نحن أكثر الناس كلاما في الكتاب والسنة، ولكن نحتاج إلى مزيد من المجاهدة في ترجمة ذلك في الواقع العملي. فهذا فيما يتعلق بالسؤال. في بقي وقت؟ نعم. هل في القرآن مجاز؟ أقتصر الجواب. معلوم لكم اختلاف العلماء قديما وحديثا في قضية المجاز. لكن الراجح من كلام أهل العلم أن القرآن لم يستعمل المجاز ولم يستدل به، وإنما ذكر ألفاظا ظن البعض أنها من قبيل المجاز، جدارا يريد أن ينقض، واسأل القريح. وهذا في الحقيقة ليس من المجاز. أنتم راح تجاوبون على السؤال. قلت لكم من الفوائد التي لو خرجتم منها الآن يجب أن تكون معكم، ما هي؟ ما شاء الله، القرآن جامع. هل القرآن جامع فقط في كل السور، في كل آية وفي كل كلمة، أم في فقط في السور الطوال؟ في كل كلمة وآية. إذن نحن خرجنا بفائدة جديدة منكم جاءت، وهي: ما من كلمة استعملها القرآن إلا وهي ماذا؟ جامعة. إذن القرية في استعمال القرآن كما في آيات أخرى تارة يراد بها أهلها سكانها، وتارة يراد بها بنيانها، وتارة يراد بها الاثنين. وكل كلمة في اللغة العربية ليس لها معنى بمفردها. لو قلت أسد سكتت، ما لها معنى. لكن عندما أقول الجالس هنا أسد، أقصد أسد على المنبر، خلاص. أنا إنما عرف كلامي بإضافة الأسد إلى جملة. إذن في العربية الكلمة بوحدها لا تفيد معنى إلا بالإضافة. فإذن واسأل القرية أضيفت بسياق فدلت على أن المقصود هنا سؤال أهل القرية. إذن أين المجاز؟ أين؟ فإذن الصحيح من غير دخول في التفاصيل هو أن القرآن لم يستعمل المجاز ولم يستدل به، وإنما استعمل ألفاظا جامعة. ما شاء الله عليكم، جامعة ومعناها بحسب سياقها، ومعناها بحسب سياقها. يعني الآن أنا درست عندكم، لأن الفائدة الأخيرة أخذتها منكم. نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. نرجو أن الكتاب يكون معكم في الدرس القادم إن شاء الله.